إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما وعدنا أيها الإخوة أن نختم هذا المجلد الثامن من كتاب الإعلام لابن الملقن الذي شرح فيه كتاب عمدة الأحكام للمقدسي والمتوفى عام 600، وعدنا أن نختم هذا المجلد بالأبواب التي لم يذكرها صاحب العمدة فيما يتعلق بربع النكاحات، فنذكر بإذن الله تعالى شيئا يتعلق بالإيلاء وبالظهار وبالحضانة وبالنفقة على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. كتاب الإيلاء في المجلد 13 صفحة 215. أولا، تعريف الإيلاء لغة وشرعا. فأما الإيلاء لغة فمعناه الحلف، الإيلاء لغة معناه الحلف، تقول آل يولي إيلاء أي حلف يحلف حلفا، ويسمى أيضا الألية، والألية هي الحلف. وأما شرعا فكما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فالذي يحلف ألا يأتي امرأته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر فهذا تعطى له فرصة أربعة أشهر، ثم بعد مرورها يؤتى به فيقال له إما أن تفي، إما أن تفي يعني يرجع إلى زوجته أي ويكفر عن يمينه، يرجع ويكفر، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق. فإن أبى أن يطلق فإنه يحضر إلى القاضي، والقاضي إما أن يطلق عليه أو يفسخ هذا العقد، إما أن يطلق عليه أو يفسخ هذا العقد، إما طلاق وإما فسخ. فإذا كانت مدة الإيلاء أربعة أشهر فما دونها، أربعة أشهر فما دونها، فإذا هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه ولا يلزمه حكم الإيلاء، لأن الله تبارك وتعالى قال تربص أربعة أشهر. فإذا هو حلف ألا يأتي امرأته ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر إلا يوم، فإن هذا إذا بقي المدة حتى تمر المدة فقد يعني وفى بيمينه ولا إشكال في ذلك. فهذا فيما يتعلق بالإيلاء وحكمه. وقد عرفه هنا فقال وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر، والآية يعني واضحة، الآية واضحة. هنا يذكر أن يعني مسألة قال هل المسحور مثل المجنون يعني لا يصح إيلاؤه، فقال نعم، لأن المسحور مغلوب على عقله تماما، فالمسحور يعني في الطلاق وفي الإيلاء وفي غيره مثل المجنون. فإذا هذا أيها الإخوة يعني ما يجب أن يعرف أنه بعد مرور الأربعة أشهر يؤتى به فيؤمر بالطلاق، فإن أبى أن يطلق فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ بحسب المصلحة. فأحيانا يكون من المصلحة أن يفسخ إذا كانت المرأة تعبت من هذا الزوج، فيكون من المصلحة أحيانا الفسخ، وأحيانا يكون من المصلحة الطلاق. لا، الفسخ يختلف عن الطلاق، طلاق هذه مرة تحسب عليه، وأما الفسخ فهذا فسخ، والفسخ لا يعد من الطلاق، وهذا مما ينبغي معرفته أن الفسخ لا يعد من الطلاق، وأما إذا طلق عليه فهذه الطلقة محسوبة عليه، فقد يكون طلقها مرة قبل والقاضي يطلق عليه هذه الطلقة، فإذا تعتد وتحسب عليه هذه الطلقة، ويمكن أن يراجعها. وأما الفسخ فيتم في الحال، تعتد بحيضة وإذا أراد أن يراجعها فيراجعها بعقد جديد ومهر جديد. فهذا هو الفرق بين الطلاق وبين الفسخ. نعم، الخلع فسخ، لكن هذا لا يسمى خلع، هذا يسمى فسخ. فالخلع من الفسخ، لأن الفسوق متعدد، فمن ضمنها الخلع. ها؟ الخلع، الخلع فيه أنها يعني تدفع، أما الفسخ يكون عند القاضي. فهذا يعني ما يتعلق بالإيلاء. وأما الظهار ففيها أيضا بعض المسائل في صفحة 235 وما بعدها. والظهار مأخوذ من الظهر، لأن الظهر هو محل الركوب، قال والمرأة مركوب عليها، فلهذا سمي هذا النوع من معاملة الزوجة ظهارا. فإذا سمي ظهار لأنه من الظهر الذي يدل على الركوب وعلى لبس الرجل للمرأة. والظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه فيقول أنت علي كظهر أمك، فإذا هذا صريح في الظهار ولا يتحول إلى طلاق أبدا. ومن ادعى أنه طلاق فلا يقبل منه، من ادعى أنه طلاق لا يقبل منه، لأن هذه صيغة صريحة في الظهار. طيب، وأما إذا قال أنت علي كأمي، إذا قال أنت علي كأمي فهذا يعني يسأل عن نيته، لأنه ربما كان المقصود بهذه الصيغة أنت علي كأمي يعني في المودة والاحترام. طيب، وأما إذا قال أنت أمي، فإذن عندنا ثلاث صيغ مختلفة. أنت علي كظهر أمي، هذا صريح في الظهار. أنت علي كأمي، هذا يعني يستفسر. وأما إذا قال أنت أمي فطبعا هذا لو كان يقصد الخبر فهذا كاذب، لأن هذه ليست أمه. وفي هذه الحالة الأشيرة أيضا يعني يستفسر. المهم أيها الإخوة أن صيغة أنت عليك ظهر أمي هذه صيغة صريحة في الظهار، ومن يدعي أنه قصد بها الطلاق فلا يقبل منه، لا يقبل منه، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونها، أهل الجاهلية كانوا يفعلونها. فكان الرجل يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي، ويعني بها يعني الطلاق البائن. فالذي يأتي الآن ويقول أنا قصدت بها الطلاق فهو يريد أن يرد هذا الحكم إلى ما كانوا عليه في الجاهل، إلى ما كانوا عليه في الجاهل. طيب، ماذا لو قال أنت عليك ظهر أختي؟ أيكون هذا ظهارا؟ قال الشيخ من أخذ بظاهر اللفظ قال ليس بظهار، لأن ظهر غير الأم لا يساوي ظهر الأم، إذ إن استحلال الأم أعظم من استحلال الأخت. ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن الظهار لا يختص بالأم، فإذا الظهار لا يختص بالأم. فإذا أهم شيء أنه يذكر يعني الظهر، لأنه سمي الظهار من أجلها. فسواء قال ظهر أمي، ظهر أختي، ظهر بنتي، المهم أنه أتى بلفظ ليش؟ بلفظ الظهر الذي هو دال على الظهار، ومن أجله سمي الظهار ظهارا. طيب، الله تبارك وتعالى جعله في القرآن منكرا من القول وزورا، فما وجه ذلك؟ قال الشيخ رحمة الله عليه فصار منكرا باعتباره إنشاء للظهار، وزورا باعتباره كذبا. فإذا زور باعتباره كذب، لأنه يكذب يقول أنت عليك ظهر أمه، هذا كذب، فهذا زور. ومنكر لأنه يعني أنشأ هذه الصيغة وهي صيغة الظهار. وذكر الشيخ هنا تعريف عام للظهار آخر حتى يعني يشمل كل المحرمات. قال من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو مظاهر. من شبع زوجته أو بعضها أو بعضها، لو قال يدك علي كيد أمي، من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو مظاهر، فهو مظاهر. فإذا أهم شيء أيها الأخوة في الظهار لا بد من لفظ الظهر، وبهذا يتبين لك يعني حكم ما لو قال أنت علي حرام، ما ذكر ليش؟ ما ذكر الظهر. لو قال أنت علي حرام فنقول الأصل في هذا أنه يمين، الأصل في هذا أنه يمين، كما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من حرم زوجته فإنه يمين يكفرها، هذا الأصل. فالذي يقول لزوجته أنت علي حرام فالأصل أنه يمين مكفرة، ويدل على هذا قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، على القول أنه حرم بعض نسائه، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعلم أن تحريم الزوجة يمين مكفرة لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا هذا هو الأصل أيها الإخوة أنه يمين. فإذا نوى به طلاقا كان طلاقا، لو قال أنا نويت بهذا الطلاق فإذا يكون طلاقا. طيب ماذا لو قالت الزوجة لزوجها، قال هنا وإن قالته لزوجها فليس بظهار، لو قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي فهل تكون مظاهرة؟ فإذا هذا من جانب الزوجة لا يكون ظهارا، كما أن المرأة لا تطلق زوجها، فكما أن المرأة لا تطلق زوجها فهي لا تظاهر من زوجها، وقد قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فعلم أن الظهار إنما يكون من جانب الزوج. والعجيب أن في مذهب الحنابلة أنهم قالوا ليس هذا بظهار، قالوا وعليها كفارته، وهذا من العجائب كما يقول الشيخ. فإذا هم يلزمونها بحكم ليش؟ بحكم الظهار، يلزمونها بحكم الظهار، مع أنهم يقولون ليس بإيش؟ ليس بظهار. قال الشيخ هذا شيء من عجائب العلم أن ينفى الشيء وتترتب آثاره، أن ينفى الشيء وتترتب آثاره. ثم صوب الشيخ رحمة الله عليه أن عليها كفارة يمين فقط، قال والقول الثاني في المسألة أنه أو أنها ليس عليها كفارة ظهار وأن عليها كفارة يمين فقط، بدليل ماذا؟ بدليل الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذه المرأة حرمت إيش؟ حرمت زوجها، فإذا يكون عليها كفارة يمين لا كفارة ظهار. أيضا مما يتعلق بالظهار أنه يصح معجلا ومعلقا، أنه يصح معجل ومعلق. المعجل أن يقول أنت عليك ظهر أم خلاص، والمعلق أن يقول أنت عليك ظهر أمي بعد شهرين مثلا، فإذا هذا إيش؟ هذا معلق، فيكون ظهارا إذا وجد يعني شرط التعليق. تقول أيضا ويصح مطلقا ومؤقتا، وهذا مفيد من الناحية العملية. يصح مطلقا يعني غير موقت بوقت، ومؤقتا كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أسبوعا أسبوعا، أو كل هذا الشهر. قال الشيخ وهذا ربما يجري من الإنسان بأن يغضب على زوجته لإساءتها عشرته لإساءتها عشرته فيقول أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع. فإذا يصح مطلقا ومؤقتا. قال فإذا مضى الوقت وجامعها بعد قضي الوقت لا تجب عليه الكفارة، لأنه انتهت المدة فزال حكم الظهار. فإذا هذا الظهار الإيش؟ الظهار المؤقت إذا وفى به لا شيء عليه، إذا وفى به لا شيء عليه. وأما إذا انتهكه وأراد أن يعود في هذه المدة فعليه كفارة ليش؟ كفارة الظهر. قال أنت عليك ظهر أمي لمدة سنة، بعدين ما صبر هذا المسكين يريد أن يرجع الآن، أقول عليك الكفارة وإلا تصبر السنة. طيب هنا تنبيه أيها الإخوة يتعلق بكفارة الظهار، أو تنبيهات لكن أهمها هو الأول هذا، وخلاصته أن كفارة الظهار يعني تكون قبل ليش؟ قبل المسيح. لكن هل هذا يكون في جميع أنواع الكفارة؟ ننظر يعني في سياق الآيات التي جاء فيها. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فإذا إذا كانت الكفارة تحرير رقبة فلا بد أن يكون قبل ليش؟ قبل المسيح. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الحالة من قبل أن إيش؟ من قبل أن يتماس. فطبعا جمهور العلماء على أنه لا يطأها إلا بعد الإنش إلا بعد الكفارة بجميع أنواعها بجميع أنواعها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الأنواع الثلاثة وأنه لا يجوز أن يجامع حتى يكفر. قال أما في مسألة العتق والصيام فظاهر، وأما في مسألة الإطعام فمشكل، لأن الله عز وجل قيد النوعين الأولين من قبل أن يتماس وسكت عن الثالث وسكت عن الثالث. والذي يبدو الله أعلم أيها الإخوة أنه يعني أن الله تبارك وتعالى سكت عن الثالث، لأن هذا يعني يكون تكرار زائد عن الحد والله أعلم. من قبل أن يتماس من قبل أن يتماس من قبل أن يتماس، فلما ذكر هذا القيد وهذا الشرط يعني مرتين كان كافيا، وعلم أنه أيضا يشترط في الحالة الإيش؟ في الحالة الثالثة. هذا الذي يبدو والله أعلم. ومما يدل على هذا مما يدل على قول الجمهور دليل واضح حديث رواه أو صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أو في الإرواء المجلد السابع صفحة 179 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به والذي أمر الله تبارك وتعالى به هذه الكفارة على الترتيب. فإذا هذا يقول يعني من بيان القرآن بالسنة. وطبعا يعني للجمهور أدلة نظرية أخرى منها إذا كان الله تعالى منع المظاهر من جماع الزوجة حتى يمضي شهران فمنعه إياها حتى يمضي ساعة أو ساعتان أو أقل من باب أولى، لأن الإطعام سهل، الإطعام ممكن في خلال ساعة يطعم. فإذا كان منع من قربانها مدة شهرين فلأن يكون يعني منعه من قربانها حتى يكفر بالإطعام من باب أولى. طيب، هل يحرم عليه دواعي الجماع؟ الممنوع هو ماذا؟ أنه يمسها قبل أن يكفر. فهل يحرم عليه دواعي الجماع كالتقبيل والمباشرة وغير ذلك؟ والصحيح أنه لا يحرم عليها، وإنما يحرم عليه ماذا؟ المسيس، لأنه هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى. طيب، الجماع كيف؟ واحد يقول لك أنا إن شاء الله يعني أملك نفسي، فإذا الذي يحرم عليه هو المسيح. طيب، شيء آخر يتعلق بالكفارة أن الكفارة لا تثبت في الذمة إلا بالوطء. الكفارة لا تثبت في ذمته إلا بالإيش؟ إلا بالوطء. وخلي بالك من هذه الجملة، لا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، يعني لا يترتب عليها أحكامها إلا إيش؟ إلا بالوطء. وسيبين الشيخ هذه الجملة المهمة. قال لأنه يعني الوطء شرط وجوبها، وأما الظهار فسبب. فإذا عندنا كفارة، عندنا لها سبب ولها شرط. سبب الكفارة ماذا؟ الظهار، بشرط إيش؟ بشرط الوطء. فالوطء شرط والظهار سبب. قال والسبب إذا كان مشروطا لا يثبت إلا بوجود الشرط، كالزكاة سبب وجوبها ملك النصاب، وشرط الوجوب تمام الحكم. قال فلو تلف المال قبل تمام الحول فليس فيه زكاة. ما يأتي إنسان ويقول لا أنت كان عندك النصاب عليك الزكاة، فنقول لأن الشرط ما وجد وهو تمام الإيش؟ وهو تمام الحول. قال كذلك هذه المرأة لو ظاهر منها ثم طلقها فهل تجب عليه الكفارة؟ قال ما تجب عليه الكفارة، لأنه ما وجد شرط الوجود وهو الجماع. فإذا لو ظهر منها وبعدين طلقها نقول له عليك كفارة الظهار؟ لا، لأنه ما جمعها. الجماع والوطء هو شرط الإيش؟ هو شرط ثبوت الكفارة في ذمته. قال فلو مات الرجل قبل أن يطأ، لو مات الرجل قبل أن يطأ، أو ماتت المرأة قبل أن يطأها، أو فارقها قبل أن يطأها، لم تجب الكفارة. المهم أن الكفارة لا تثبت في ذمته إلا بليش؟ إلا بالوطء. قال فإن قال قائل أليس قد وجد السبب وهو الظهار؟ قال قلنا بلى، لكن هذا السبب مشروط يشترط لوجوبه الوطء، يشترط لوجوبه الوطء، ولكن لا يجوز الوطء إلا بعد إخراجها، ولكن لا يجوز الوطء إلا بعد إخراجها. قال فالإخراج شرط لحل الوطء وليس شرطا لثبوتها في الذمة. الإخراج شرط لحل الوطء وليس شرطا لثبوتها في الذمة. خلي بالك من هذه الجملة، الإخراج إخراج الكفارة شرط لحل الوطء وليس شرطا لثبوتها في الذمة، لأنها لا تثبت في الذمة إلا بلاش؟ إلا بالوطء. وبهذا أيها الإخوة يتبين لك معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قال، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لإيش؟ ذكر هنا ما شاء الله أربعة أقوال، فمنهم من قال ثم يعودون لما قالوا يعني للوطء، لكن هذا مشكل، لو قلنا ثم يعودون لما قالوا يعني عاد للوطء فتحرير ايش رقبة يشكل عليه ماذا؟ ها؟ من قبل أن يتمات. فإذا قوله ثم لا يعودون لما قالوا لو جعلناه يعودون للوطء فيشكل عليه من قبل أن يتمات. وذكر يعني قولين آخرين يعني ضعيفين، ثم ذكر القول الرابع وهو الصحيح أن معنى ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يعزمون على العودة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يعني يعزمون على العودة، خلاص عزم أنه يعود لزوجته، فتحرير رقبة من قبل أن يتمايز. وبهذا يعني يتفق معنى فيكون معنى قوله تعالى ثم يعودون يعني يعزمون على استحلال المرأة. طيب يلاحظ أيضا أيها الأخوة في كفارة الظهار أن فيها تغليظين، أن فيها إيش؟ تغليظين. التغليظ الأول أنها تكون قبل إيش؟ ها؟ قبل العود، قبل الجماع، فهذا تغليظ. والتغليظ الثاني أنها إيش؟ ها؟ أنها مرتبة، والترتيب فيه تغليظ. وأما كفارة المجامع في رمضان، كفارة المجامع في رمضان ففيها ماذا؟ فيها الترتيب بس فيها تغليظ واحد، لأن كفارة الظهار يعني أعظم، وسماه الله تبارك وتعالى منكرا من القول وزورا، بخلاف الذي يجامع في رمضان فإنه مغلوب، فكان عليه تغليظ واحد. كفارة اليمين أسهل الكفارات، ولذلك جاءت على ليش؟ جاءت على التخيير، جاءت على التخيير. يبقى ماذا؟ كفارة ليش؟ كفارة القتل. فإذا هذه هي الكفارات الأربعة، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة ليش؟ كفارة اليمين. طيب ماذا لو كان عنده يعني نسوة وظاهر منهن، فهل تتعدد الكفارات؟ هل تتعدد الكفارات؟ داخل يوم معصب جاء أنتم أنتن عليك كظهر أم، فنقول إذا قال ذلك بكلمة واحدة فيكون عليه كفارة إيش؟ كفارة واحدة. وأما إذا ذكر الظهار بكلمات لكل واحدة ظهار فإذا تتعدد الكفارات، تتعدد الكفارات. طبعا هنا المسألة التي تعرضنا لها من قبل، هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ والحقيقة أيها الإخوة أن العلماء يعني مختلفون في هذا، والذي يبدو الله أعلم يعني هو قول الأحناف أنه لا يحمل المطلق على المطلق لأن أسباب الحكم تختلف. ولم يذكر الله عز وجل اشتراط الإيمان إلا في كفارة الإيش؟ إلا في كفارة القتل، وهذا الاشتراط وجيه لأنه قتل مؤمنا فمن المناسب أن يكون تحرير رقبة مؤمن. وأما بقية الكفارات أو بقية الرقاب فلم يشترط فيها الإيمان. والشيخ ابن عثيمين يعني يميل، وإن كان لم يصرح، يميل إلى هذا القول، وذلك لاختلاف سبب الحكم. الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، ولكن سببه مختلف. فلما اختلف سبب الحكم يعني كان من المناسب أنه في حالة التغليظ يعني تقيد الرقبة بالإيمان دون بقية المواضع. طيب مسألة مهمة أيضا يعني يكثر السؤال عنها، وهي في قوله تعالى شهرين متتابعين. تقول هناك أمور لا تقطع التتابع، إن تخلله رمضان. يعني واحد جاء شعبان وبدأ يصوم كفار، جاء رمضان يكمل رمضان وبعدين يأتي بشوال، فرمضان لا يقطع التتابع. فطر يجب بين قوسين كالعيد وأيام التشريق والحيض والمرض المخوف، هذا كله يجب به الفطر. فإذا تخلوا رمضان، أو ممكن نقول صيام يجب وفطر يجب، أو عذر يبيح الفطر بشرط عدم التحيل. عذر يبيح الفطر بشرط عدم التحيل. واحد صام شهرين متتابعين وبعدين في خلال الشهرين جاءه سفر، يقول الآن الحمد لله أنا مسافر، خلينا أفطر هذه الأيام أريح شوية من التتابع، له هذا، لكن بشرط ألا يعني يحتال بالسفر على قطع التتابع. مهم أنه لا يكون هناك تحيل. وكذلك من أفطر ناسيا أو مكرها، طبعا هذا يعني أمره سهل. فإذا هي ثلاثة أمور: صوم يجب، فطر يجب، عذر يبيح الفطر. يمكن كفارة أخرى، لكن كفارة أخرى غير الظهار، أو مثل ما ذكر هنا على مذهب الحنابلة أنه ليس بالظهار ولكنها تلزمه أو يلزمها كفارة، فلو كانت هي حنبلية وتأخذ بالمذهب فممكن. طيب بالنسبة للحضانة أيها الأخوة، الحضانة نذكر الخلاصة التي ذكرها الشيخ في صفحة 549، قال: والخلاصة على المذهب أنه قبل 7 سنين تكون الحضانة للأم للذكر وللأنثى. قبل 7 سنين من أحق بالحضانة؟ الأم، سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى. طيب وبعد 7 سنين قال: يخير الذكر، يخير الذكر، وتنتقل الأنثى إلى أبيها. سبحان الله، تنتقل الأنثى إلى أبيها لأن أباها أحرص عليها، وخاصة لو كانت أمها تزوجت. فإذا بعد 7 سنين الذكر يخير يكون مع أمه أو أبيه، وأما الأنثى فتكون مع أبيها. قال: وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، وتكون الأنثى عند أبيها. قال الشيخ: حتى يتسلمها زوجها، حتى تتزوج يعني. طيب ها هنا تنبيه يتعلق بالحضانة، وهذا شيء مهم. قال الشيخ: وليعلم أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، رعاية مصالح المحضون. فمن كان أحق بالحضانة لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته، فإنها تسقط حضانته. فإذا لو تبين أن الحاضن أهمل وضيع فإنه يسقط حقه في الحضانة، يسقط حقه في الحضانة. طيب الباب الأخير يتعلق بالنفقات، 457. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا أصل النفقة للزوجة. قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. وإذا تنازع في ذلك فالحاكم يعتبر حاليهما، ما ينظر إلى حال الزوج فقط أو حال الزوجة فقط. يعني مثلا خلينا نقول رجل غني وامرأة على مستوى معين، فإذا لا بد من مراعاة الحالين. ما تنظر إن هذا غني فتلزمه بنفقة وهذه النفقة يعني لا تناسب هذه الفقيرة، وإنما يعني يحكم لها بالنفقة بشيء مناسب. فهذا شيء مهم أن الحاكم يعتبر حاليهما، حال الزوج وحال الزوج، وهذا إذا تنازعا في النفقة. وطبعا هذه 3 أقوال لأهل العلم، منهم من قال المعتبر حال الزوجة، ومنهم من قال المعتبر حال الزوج، والصحيح أنه يعتبر الحالين، أنه يعتبر الحالين. هذا عند التنازع. طيب قال أيضا في المتن: قال: وعليه مؤونة نظافة زوجته. ما شاء الله، عليه مؤونة نظافة زوجته، النظافة بعد، أي على الزوج كلفة نظافة الزوجة كالماء والسدر والمشط والدهن والشامبو وما أشبه ذلك. فإذا هذا على الزوج أيضا، فهو داخل فيه، هو داخل في النفقة. قال: وأما إذا كان لها خادم فمؤونة المضافة هذه على من؟ على من لو كان لها خادم؟ هل يلزم الزوج بمؤونة المضافة لخادمها؟ لا، وإنما مؤونة مضافة خادمها على من؟ عليها هي. طيب، هذه هنا مسألة مهمة، وهي يعني تكاليف علاجها وأجرة الطبيب. مرضت الزوج، فهل يلزم الزوج بهذا الدواء وهذا العلاج وأجرة الطبيب أم ماذا؟ طبعا في المذهب أنه يعني لا يكلف الزوج لا بالدواء ولا بأجرة ولا بأجرة الطبيب، مع أنهم يلزمونه بماذا؟ يلزمونه بدهن الرأس والمشط. حتى الشيخ تعدل من هذا، قال يعني يلزم بدهن الرأس والمشط، وإذا احتاجت إلى حبة سبرين يقول هذا لا يلزمني. وعللوا ذلك بأن المرض طارئ، قالوا المرض هذا طارئ، وأما معونة المضافة فهذه متجددة موجودة. قالوا هذا التعليل وجيه، يعني الشيخ قبل منهم هذا التعليل. قال ولكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فهل من المعروف أن تكون امرأتك بها صداع وتطلب حبة إسبرين وتقول لها لن آتي بها؟ ليس من المعروف. ولهذا لو قيل إن الدواء يلزمه إلا إذا كان الدواء كثيرا، فهذا قد نقول إنه لا يلزم به. فإذا خلص الشيخ من هذا أنه يعني يجب عليه إلا إذا كان كثيرا مكلفا، عندها عملية مثلا وتحتاج إلى سفر إلى بلد خارجي وهو يتكلف كلفة كبيرة، فهذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. قال فإن تبرع بأجرة الطبيب والدواء فهو محسن، وأما الإلزام فلا يلزم. نعم، الإيش؟ طبعا الكسوة كما في الحديث، ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، نفقة المعتدات يعني ثلاثة لا رابع لهم، إما أن تكون رجعية، يعني هي في طلاق رجعي، وفي مقابلها ماذا؟ التي تعتد عدة وفاة، التي تعتد في طلاق رجعي هذا طرف، والتي هي في عدة وفاة هذا طرف آخر. فالمطلقة الرجعية زوجة تماما، لها النفقة ولها السكنة ولها الكسوة لأنها زوجة، والتي في عدة وفاة ليس لها شيء إلا يعني بقاؤها في بيت الزوجية، وهذا طبعا واجب شرعا عليها. وبينهما قسم ثالث، وهو ليش؟ البائن بفسخ أو طلاق. البائن المطلق، البائن بفسخ أو طلاق. فإذا الرجعية لها النفقة ولها السكنة، والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنة. الآن المطلقة البائن طبعا هذه فيها ثلاثة أقوال للعلماء. قول أبي حنيفة رحمة الله عليه أن لها النفقة والسكنة سواء كانت حاملا أو حائلا. القول الثاني، وهو قول الإمام أحمد عكسها، لا نفقة لها ولا سكن، لا نفقة لها ولا سكن، كما في حديث فاطمة بنت قيس. القول الثالث قول الجمهور، وهو أن لها السكن دون النفقة، لها السكن دون النفقة، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فأنت لو تأملت تجد أن هذا في البائن. أيها الأخوة، ابن القيم يقول سورة الطلاق كلها في الرجعيات، لكن الشيخ ابن عثيمين ينازع في هذا، وأنت عند التأمل فعلا يعني تجد أن أول السورة في ماذا؟ في الرجعية. بعدين ذكر الله تبارك وتعالى العدة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى البائن: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. فهذه لو كانت رجعية ما احتاجت إلى هذا، الرجعية ما تحتاج أن يقال فيها هذا لأنها زوجة. فعلم أن السياق بعد ذلك إنما هو في البائن، وهذا هو قول الجمهور ومذهب مالك والشافعي. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول، قول الجمهور أن لها السكن دون النفقة إلا أن تكون حاملا، يعني البائن لو كانت حاملا فيجب لها النفقة لأجل إيش؟ لأجل حملها. فإذا أضيف هذا إن لم تكونوا كتبتم قول الثالث، قول الجمهور أن لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، فتجب لها النفقة لأجل حملها، لأجل حملها. الأولاد طبعا على الزوج واضح أنهم أولاده. طب هنا فائدة ذكرها الشيخ أيضا في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. قال: إنما أمر الله سبحانه بإسكانها في البيت تحصينا لمائه، تحصينا لمائه يعني حفاظا عليها حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. وأما حديث فاطمة بنت قيس المشهور: ليس لك نفقة ولا سكنى، فقالوا يعني كما جاء في بعض روايات البخاري أنها كانت تعيش في بيت وحش، فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسكنا يعني على حساب الزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سكنى، يعني مسكن خاص. وأما أن تسكن مع الزوج في بيته فهذا هو الذي قال تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم. وعرفتم طبعا أن الإمام أحمد يعني يأخذ بحديث فاطمة بنت قيس: لا نفق لها ولا سكنى. قال الشيخون: لكن ورد في صحيح البخاري أنها رضي الله عنها كانت في بيت وحش فأرادت الانتقال عنه خوفا على نفسها، وفي هذه الحال لا يلزم الزوج أو لا يلزم الزوج بأن يستأجر لها ما تسكنه، فيكون معنى قوله ليس لك عليه سكنى أي لا تلزمينه بأن يسكنك في بيت غير البيت الأول. ذكر هنا مسائل، قال: هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا؟ الجواب لا. هل تدخل الكسوة في وجوب الإنفاق؟ الجواب نعم. طيب إذا أنفق عليها ثم تبين أنها ليست بحامل فما الحكم؟ قال: الجواب يرجع عليها بالنفقة، يسترد نفقتها. ذكر الشيخ هنا فائدة في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت. قال: فالميت متوفى، ويمكن أن يقال متوفي بمعنى أنه استوفى أجله ورزقه، يعني تجد بعض الناس يقول لك المتوفى، الأصل المتوفى هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان المعنى متوفي يعني أنه استوفى رزقه وأجله فإذا لا بأس بهذا الإطلاق كما يذكر الشافعي. متى تجب النفقة؟ متى تجب نفقة الزوجة؟ قال: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها وجبت نفقتها، وجبت نفقتها إذا تسلمها أو بذلت نفسها. إيش يعني بذلت نفسها؟ يعني قالوا نحن ما عندنا مانع من الدخول، وهو مشغول شهر شهرين، فطالما أنها قالت ما عندي مانع من الدخول فإذا إيش تجب النفقة حتى وإن لم يدخل بها. من تسلم زوجته أو بذلت نفسها. قال الشيخ: يعني قالت لا مانع لدينا من الدخول، ولكن الزوج قال أنا لا أريدها الآن، عندي اختبارات لمدة شهر وسأخذها بعد هذا الشهر، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج. قال: فإن كانت هي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا تجب عليه النفقة لعدم تمكنه من الاستمتاع. إذا تزوج صغيرة حتى ولو دخل بها فلا يجب عليه النفقة لعدم تمكنه من الاستمتاع. قال الشيخ رحمة الله عليه: ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب والسنة يعني فيما يتعلق بالصغيرة إذا دخل بها، قال: وقلنا إن هذه زوجة فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييد بأنه يوطأ مثلها. قال: نعم المهر. قال: في الرسول صلى الله عليه وسلم لها المهر بما استحل من فرجها. فإذا نفرق بين المهر وبين ليش النفق. فإذا دخل بها واستمتع بها ثبت المهر، وأما النفقة فتجب لها لأنها زوجة حتى ولو كانت صغيرة، حتى ولو كانت صغيرة. مو معقول أنه تزوجها وحجزها لنفسه ثم لا يلزم بنفقتها. طيب، هنا مسألة مهمة أيضا، وهذا شيء مهم يعني يفيدنا في يعني مشاكل الزواج. ماذا لو أعثر، لو أعثر الزوج بالنفقة، فهل يكون لها الفسخ؟ يعني إذا افتخر الزوج فهل يكون من حق المرأة الفسخ؟ فها هنا أيها الإخوة يعني ثلاث حالات، فهنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معسرا ولم تعلم بإعساره، يعني هو لما تزوجته هو كان معسرا وهي لم تعلم بإعساره بحيث أنها لو علمت ما قبلت. قال: فالقول بأن لها الفسخ قول قوي، لأنه غرها وخدعها، أول ما جاء قعد وقال عندي وعندي وعندي وجلس يعدد ثم تبين أنه معسر. الحالة الثانية: إذا تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته، يعني كانت تعلم أنه معسر. الحالة الثالثة: تزوجته وهو موسر ثم افتقر بأمر الله، هذه ثلاث حالات. ابن القيم قال لها الفسخ بس في الحالة ليش؟ في الحالة الأولى، وأما الحالتان أو الصورتان الأخريان فليس لها الفسخ، وإنما لها إيش؟ لها المطالبة بالنفق، لها المطالبة بالنفق. ومن العلماء من قال لها الفسخ في الحالات الثلاث، لها الفسخ في الحالات الثلاث. طيب ماذا نفعل؟ قال الشيخ: ولهذا ذهب بعض أهل العلم، يعني توفيقا بين هذه الأقوال، إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة، لأن هذا ليس باختياره، وفي الحالة الثانية ليس لها الفسخ لأنها دخلت على بصيرة. قال: ولكن لا يمنعها من التكسب. لو قالت له: أريد الآن أعمل في عمل، فإذا في هذه الحالة لا يمنعها من التكسب. فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب، وهذا قول قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. نعم، لا يمنعه. إذا قالت دعني أعمل، فإذا لها هذا، لا تطعم. طيب، شيء آخر يتعلق بنفقة الزوجات: إن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله، ففي هذه الحالة تأخذ من المال، إذا تمكنت منه ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما أفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. فلو تمكنت من الأخذ تأخذ حتى بدون إذن. طيب، يلتحق بكتاب النفقات أيضا نفقة الأقارب. وهي تجب أيها الأخوة، تجب نفقة الأقارب بثلاثة شروط. تجب نفقة الأقارب سواء كانوا يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو بالإيش أو بالرحم. الميراث بالفرض والتعصيب، لكن النفقة بالكل طالما أنهم أقارب، أي قرار. فهؤلاء يجب عليك نفقتهم بشروط. الشرط الأول: أن يكون ذلك بالمعروف. الشرط الثاني: فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب. فقر القريب هذا المنفق عليه وعجزه عن التكسب. الشرط الثالث: بالنسبة للمنفق أن يكون فاضلا عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. أن يكون فاضلا عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. سبحان الله، فتبا لهؤلاء الكفرة الذين لا يفهمون الإسلام. ماذا لو عملنا بها؟ إن كل إنسان تجب عليه نفقة الأقارب. حتى ذكرونا من العجائب لما ذكر هذا الشرط الأخير، قال: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. إذن هذا بالنسبة للقرار. وبعدين نفقة الرقيق العبيد، فهذا مالك يجب عليك أن تنفق عليه. فلذلك كان أسباب النفقة ماذا؟ الزوجية، القرابة، الملك. الزوجية النفقة على الزوجة والقرابة كما عرفنا والإيش والملك. طبعا هنا تفصيلات ننبه أيضا هنا على أنه لا نفقة واجبة للقريب مع اختلاف الدين، هذا شيء مهم. يعني إذا كان قريبك كافرا يهوديا نصرانيا مشركا فإنما الواجب عليك ماذا؟ الصلة لا النفقة، لأن النفقة من الموالاة والنصرة، ولا موالاة ونصرة بين مسلم وكافر. نعم، هم نصوا على هذا، قالوا إلا إذا كانوا يعني إلا إذا كانوا أصوله القريبة وفروعه القريبة، لكن الشيخ ابن عثيمين يرجح العموم، لا تجب النفقة، لا تجب، وإنما يجب ليش؟ الصلة والمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: صلي أمتي، صلي. فما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. قال: فالإنفاق عليهم لا شك أنه من الولاية، وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا نفقة لانقطاع الموالاة والمرافقة، ومنهم من قال إنها تجب لعموم قوله: وآت ذا القربى حقه، ولقوله في الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة. والصحيح أنها لا تجب، ولكن تجب الصلة، والصلة شيء غير الإنفاق. ايه بالشروط هذه، نشوف انت كيف مستغرب وانا مستغرب معاك انا كمان، ونحن لو عملنا بهذا يعني ما وجدت مشاكل، فقط كل جماعة يتكفلون بأقاربهم. انت ممكن تحصل واحد في العائلة يعني ينفق على العائلة بالكامل يغنيهم، ومع ذلك تجدهم في فقر المتقى. ما قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه، حقه. ثم ذكر هنا سبحان الله، ختم باب النفقات بالنفقة، قالوا عليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. قالوا: إن اتفق على المخارجة جاز. المخارجة، المخارجة يعني تقول للعبد: أنت تأتيني في اليوم بما أقدر، ممكن يحصل 100 درهم في خلال ساعتين، وبعد ذلك هو حر بقية اليوم، هذا تسمى ايش؟ تسمى مخارجة، يعني يؤدي اليك الخراج. ختم باب النفقات، قال: وعليه علف بهائمه. نفقة ليش الآن؟ البهاء. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها، رحمة الله على الأئمة، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولده، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكل. إذا عجز عن نفقة الحيوان بقرة مثلا، إما أنه يبيعها أو يؤجرها أو يذبحها إن كانت تؤكل. قال: مسألة، إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله، لا يمكن زواله ولا يمكن الانتفاع بها. تعلمون الحديث طبعا: دخلت امرأة النار في فرقة. فسبحان الله، يعني انظر كيف ختم يعني كتاب النفقات بهذا الباب، نفق على البهاء. قال: إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله ولا يمكن الانتفاع بها، فهل نقول إنه يبقيها ونجبره على أن ينفق عليها ويضيع هذا المال بدون فائدة، أو نقول في هذه الحال يجوز أن يتلفها؟ قال فنقول في هذه الحال يذبحها وجوبا إذا كان سيضيع ماله، وهي ستؤكل فلن تضيع ماليته، نقول له اذبحها وكلها. قال فإن كان لا ينتفع بها لكونها مريضة أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميها له، هذا هو ينفق عليها يعني علف كثير وهي يعني هزيلة لا تنمو، فهو يضيع إيش؟ يضيع هذا العلف وقيمة هذا العلف. فنقول له في هذه الحالة اذبحها وارميها لأنها لا تؤكل. قال وتكليب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز. تكليب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز، وقد دل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث جابر حين أعيا جمله، حين أعيا جمله فأراد أن يسيبه ويدعه، فأراد أن يسيبه ويدعه. قال فإذا قدر أن حمارا انكسر، وهم يقولون إن كسر الحمار لا يجبر، قال فهنا له أن يقتله ولكن بأسهل طريقة تريح الحمار. وأسهل شيء كما يقول محمد رشيد رضا رحمه الله هو الصعق الكهربي. فهذا أيها الإخوة يعني ما أردنا أن نختم به يعني هذا الكتاب، كتاب النكاح، ونشرعه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في أبواب الرضاع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.